الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا جسم ولا حجم ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن مما أجمعت عليه الأمة ونص عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الكيف والصورة. والكيف هو الشكل، هو الحجم، هو الطول، هو العرض، والهيئة، والقعود، والجلوس. كل هذا يقال له كيف. الله تعالى هو الذي كيف الكيف، خلق الكيف، خلق الشكل، خلق الحجم، خلق الكمية، خلق الصورة. فلا يكون كذلك، لأنه قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. فلو كان الله تعالى له شكل أو صورة أو حجم أو كيفية أو كمية، لكان له أمثال لا تعد ولا تحصى. وهذا ضد القرآن، هذا مناقض ومعارض للقرآن. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن الكيف والشكل والصورة بالمرة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. الله قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. الله عز وجل منزه عن أن يكون ذا شكل وصورة، وإلا لكان عاجزا، وإلا لكان حادثا، وإلا لكان ضعيفا، وإلا لكان مثلنا مخلوق، وهذا مستحيل على الله، وهذا مستحيل على الله. إذن عقيدة الأنبياء، عقيدة الأولياء، عقيدة الملائكة، عقيدة أهل البيت، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف، عقيدة الخلف، أن الله تعالى منزه عن الشكل والصورة والكيف، منزه عن الشكل والصورة والكيف، لأنه سبحانه هو الذي كيف الكيف، خلق الكيف. فكيف يكون كيفا؟ كيف يكون شكلا؟ كيف يكون صورة؟ كيف يكون ذا كمية؟ معناه على زعم من يقول بذلك أنه مخلوق والعياذ بالله، وهذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو ضد الإسلام وضد عقيدة الإسلام. هلا قد البعض يستغرب إنه المسألة كلها الأد، يعني نعمل موضوع ودرس وبحث وردود وأدلة. نعم تستحق ذلك، بل وأكثر من ذلك، وأكثر من مجلس. ليش؟ لأنه أعداء الدين، أعداء الإسلام، عم بينشروا بين الجهال، بين الحمقى، أن الله تعالى له شكل، له صورة. أليس في المدارس هنا في لبنان السنة الماضية أحضرت لكن الكتاب وأريتكن الكتاب المسمى القراءة العربية للصف السادس والسابع المتوسط، يقولون فيه على زعمهم الله، المدارس الحكومية، المدارس الحكومية في كل لبنان، ودخل إلى بعض المدارس الخاصة، يعني مئات الآلاف من الطلاب مر عليهم هذا الكتاب. ماذا يقولون فيه؟ الله كتاج نخلة، يقولون فيه الله يبيض في الظلام، يقولون فيه على زعمهم الأم صنو الإله، على زعمهم هذا منه منام، على زعم الأم مثل الإله، هذا منه منام، هذا هون في لبنان في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة. ثم أريتكم هذا الكتاب وطلعنا به إلى المنابر وأظهرناه في المجالس، وكثير من الناس حكينا معهم، وللأسف أكثر الناس كأنهم لم يسمعوا، أكثر الناس كأنهم لم يسمعوا. ثم قبل هذا أليس أريناكم أيضا للصف الثالث المتوسط كلام نزار قباني هذا الشاعر السوري الذي يقول في كتابه الذي أدخل في المدارس الحكومية، هذه القصيدة التي له أدخلت في كتب المدارس الحكومية، الكتاب المسمى القراءة العربية للصف الثالث والرابع المتوسط، ماذا يقول فيه؟ هكذا كنت أتصور صديقي الله، على زعمهم قزحي العينين بستانيا يلبس قميصا أبيض اللون وبنطلونا أسود يقعد في الحديقة تحت الياسمينة، كلما دخل إنسان إلى الحديقة قال ادخل يا ولدي، فليس لدينا هنا تذاكر دخول. هذا وين؟ في المدارس الحكومية، يعني بيمرق على آلاف 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 الطلاب يلي هن من عائلات إسلامية، من عائلات مسلمة. مثل هذا الكلام يفرح المشبهة المجسمة، مثل هذا الكلام يفرح المجسمة المشبهة الذين يعتقدون الكفر ويقولون الله جالس على العرش، ويقولون الله يقعد في السماء أو يجلس في السماء أو متحيز في السماء أو متحيزا على العرش أو في جهة العرش أو يجلس على العرش أو يقعد على العرش، وكل هذا تكذيب للدين، كل هذا تكذيب للقرآن الكريم، كل هذا تكذيب للأنبياء، هذا نسف نسف لعقيدة الإسلام، هذه العقائد نسف لعقيدة الإسلام. فإذا بعض الناس ينامون عن مثل هذا، أين الآباء والأمهات في مراقبة ما يعطى لأبنائهم في المدارس؟ أين مراقبة الأمهات والآباء لكتب أبنائهم وللمقررات التي تقدم لهم في المدارس إن كانت الحكومية أو الخاصة؟ أليس في مدارس ما يسمى حزب الإخوان في الشمال في طرابلس وما يسمى مدارس الإيمان بزعمهم، كان فيها على زعمهم الله كالعصفور يتسنى على الأغصان، الله كالسمكة يسبح في الأنهار، هذا في مدارس ما يسمى الإيمان هنا في لبنان. هذا ليس مناما، هذا ليس شيئا تخيله بعض الناس، هذا واقع. هذا في المدارس، اثنين من الأساتذة، واحد منهم اسمه كنعان دبوسي من الشمال والثاني الشيخ خضر الصهيوني، قاموا قالوا لهم للطلاب هذا كفر، شيلوا الكلام هيدا ضربوا عليه. هول الشيخين او الاستاذين بالمدرسة قالوا للطلاب انه هذا كلام كفر، شيلوه ضربوا عليه. قاموا الولاد خزقوا الورقة شيلوا الكلام الكفري. عرفت الادارة، إدارة ما يسمى مدارس الإيمان في الشمال لحزب الإخوان، قاموا شو عملوا؟ بدل ما يجيبوا هول الشيخين يعطوهن جائزة، يعطوهن وسام يتشكروهن، عطيوهن بإيدهم قرار الطرد، طردوهن من المدرسة، طردوهن من المدرسة، وهن هول عندهم كفاءة مدرسين. هذه هنا في مدارس لبنان، هذا هنا في مدارس، وشو على زعم الإيمان، على زعم هذه تستحق أن تسمى الكفر، مدارس الكفر مش مدارس الإيمان، هذه مدارس الكفر والضلال يسموها مدارس الإيمان على زعم. فبعض الناس شو بيقول؟ إنه ليش في حدا بيقول هيك؟ كل هالكلام اللي ذكرت لكم إياه في الكتب الرسمية الحكومية والمدارس الخاصة، في المدارس المسمات إيمان وإسلام على زعم لما يسمى بحزب الإخوان ولما يسمى بالجماعة الإسلامية، يقرر هذا عندهم في المدارس. فشو بتتخيلوا من الناس اللي مارقة تحت إيديهم يطلعوا؟ شو بتتخيلوا من الأولاد يلي عم بيسمعوا هالكلام يطلعوا؟ إلا من حفظه الله، إلا من كان قد أخذ العقيدة وتحصن قبل أن يدخل إلى هذه المدارس. هنا في بيروت درنا على المسؤولين المسمون على زعمهم بالمناصب الدينية أو الرسمية، حكينا 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 حكينا، ما شيلوا هالكتب، ما غيروا، ما بدلوا. امرأة قالوا لي، بلغني امرأة مدرسة في الفاروق وحدها أخذت مبادرة فردية، فقالت للطلاب اضربوا على هالكلام هذا كلام كفر، وهذه المرأة لا أعرفها أنا، لكن جزاها الله خيرا على ما فعلت، لأنها نهت عن الكفر، لأنها نهت عن الكفر. هذا الكلام عم بيسمعوه ولادكم، عم بيسمعوه ولادنا، عم بيسمعوه ولاد المسلمين، عم بيمرق على الأولاد في المدارس، في المدارس الحكومية، في المدارس الرسمية، يعلمونهم والعياذ بالله هذا الكفر الصريح. وفي بعض المدارس هنا في بيروت علموا طفلا ينتسب للإسلام، أهله ينتسبون للإسلام، أنا رأيته، علموه أن الله له ولد وأن الله تعالى له زوجة والعياذ بالله تعالى، وهذا الولد من عائلة مسلمة، أهله من المسلمين. هذا هنا في بيروت. إذن أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين المشايخ؟ أين الدعاة؟ أين القضاة؟ أين المفاتي؟ أين من يهتمون لرغيف الخبز والبطاطا ولا يسألون عن مثل هذا؟ أين هؤلاء الذين يقيمون قد يقال الدنيا ولا يقعدونها لأجل راتب ومعاش، لأجل كيلو بطاطا، ها؟ يحرقون الأرض أحيانا، يخربون ويكسرون أحيانا لأجل رغيف الخبز. وهذا الذي يعلم الكفر والضلال، هذا الكفر الذي يمر على أبنائهم في المدارس، أين هم لا يتحركون لمثل هذا؟ أين هم لا نسمع لهم صوتا لمثل هذا؟ هذا الكفر الذي يعلم لأبنائهم في المدارس على زعمهم، يقولون هكذا كنت أتصور صديقي الله قزحي العينين بستانيا يلبس قميصا أبيض اللون وبنطلونا أسود يقعد تحت الياسمين في الحديقة، كلما دخل إنسان قدم له ياسمين وقال ادخل يا ولدي، فليس لدينا هنا تذاكر دخول. ما هذا؟ وقال أيضا الله كشرطي يتجول في شوارع بيروت. هذا نزار قباني يلي بعض الناس عاملين لي إياه على زعم المثل والقدوة في الشعر والغرام والحب والأدب واللغة بزعمهم، يطعن في عقيدة المسلمين ويطعن في عقيدة الأنبياء ويحقر عقيدة الأنبياء. هذا بعض الناس يعتبرونه شيئا كبيرا في نظرهم، هذا من البلاء العظيم، هذا من البلاء الكبير، هذا من المصائب التي هي أشد من كل مصائب المال والبدن والتجارة والأولاد والأهل، إذا وقع هذا في أبنائهم، إذا وقع هذا في أهلهم وفي أحبابهم، أي كفر هذا؟ أي بشاعة هذه؟ أي قذارة؟ أي حقارة هذه؟ أي كفر مركب عجيب غريب هذا؟ إذن بعض الناس بيقول لك ليش عم بتقولوا كثير، بتحكوا كثير بالتنزيه، والله منه جسم والله منه شكل وما له صورة. الناس بحاجة لذلك كل يوم وفي كل درس وفي كل مجلس وفي كل عزاء وفي كل عرس، هذا ينبغي أن يكرر. والكفاية بعد ما حصلت، والكفاية بعد ما حصلت، إلى الآن في بيروت من الناس الذين ينتسبون للإسلام لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون التنزيه. هذا من ناحية. في المدارس العامة الحكومية والخاصة في معظمها، ومن ناحية أخرى هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يدعون الإسلام يعلمون الناس أن الله جالس على العرش أيضا. فمن هذه الناحية ومن هذه الناحية، فأهل السنة والجماعة في بلاء عظيم، أهل السنة والجماعة في بلاء عظيم، في بلاء كبير. وللأسف أكثرهم نائمون، أكثرهم لا يستيقظون إلا بعد أن تقع المصيبة في رؤوسهم، وهذا خطر كبير، وهذا خطر كبير. لذلك وبعد هذه المقدمة أذكر لكم نصوص الأئمة والعلماء من السلف والخلف الذين نزه الله عن الشكل والصورة والكيفية. شرحت بأول الدرس شو معنات الكيفية، ما هيك؟ شرحنا أن الله منزه عن الكيفية والشكل والصورة، وقلنا الكيفية هي الحجم، الهيئة، الطول، العرض، القعود، الجلوس، الاتكاء، القرفصاء، الاستلقاء، الانبطاح، كل هذا يقال له كيفية، كل هذا يقال له كيفية. نحن الله جعلنا على هذه الكيفيات التي نحن عليها، جعل الحيات على الكيفيات التي هي عليها، وهكذا. هذه المخلوقات لها كيفيات، لها أشكال، لها أحجام وحركات وسكنات وقعود وجلوس، الإنس والجن والملائكة والبهائم. وحتى الجمادات، هذه الجمادات لها كيفيات، كيفية هذا العمود هكذا، كيفية هذه الطاولة هكذا، كيفية هذا الدرج هكذا، هذه المروحة ها؟ وهكذا. إذن هذه الكيفيات من خلقها؟ من أوجدها؟ من جعلها على ما هي عليه؟ فلا يكون مثلها، فلا يكون، لا يكون حجما ولا يكون كيفية، وإلا لكان محتاجا مثلها، وإلا لكان مخلوقا مثلها. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الذي كيف الكيف لا كيف له. هذا رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء في الجزء الأول عن علي رضي الله عنه. فإذن علي بن أبي طالب إمام من أئمة السلف، من أئمة المسلمين، من أئمة الصحابة، ما هيك؟ شو بيقول سيدنا علي؟ إن الذي كيف الكيف لا كيف له. هذا رد على مين؟ على كل من ينسبون لله الشكل والصورة والكيفية، على هؤلاء المشبهة الذين يقولون عن الله كيف مجهول، يقولون والكيف مجهول، وكذبوا. لما يقولوا والكيف مجهول شو معناته؟ على زعمهم له شكل، لكن هذا الشكل هل هو مخمس، مثلث، مربع، مسدس، مسمن؟ على زعمهم له شكل، لكن هذا الشكل كيفيته لا نعرفها. هذا معنى كلام والكيف مجهول. وهذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم. على زعم بيقولوا الله له كيف، بل وبعضهم قال جالس، وبعضهم قال مستقر، وبعضهم قال قاعد. حتى إن أحد هؤلاء المشبهة المجسمة أمس بلغني أنه قال الله يمرض لكن مرضه يليق به. انظروا إلى هذا الكفر العجيب، انظروا إلى هذا الكفر العجيب. أليسوا قالوا قبل الآن على زعمهم، أليسوا قالوا قبل الآن إن نفي الحنجرة واللهات والأظافر والأسنان، قال هذا نفيه عن الله ما ورد فيه شيء. قال ما في دليل ينفي هذه الأشياء عن الله. هذا كلام مين؟ بعض مفاتيهم، والكتاب موجود عندنا، كلام بعض مفاتيهم. قال اللهات والحنجرة والأضراس والأسنان والأظافر هذا ما ورد في نفيه عن الله شيء. ما سمعوا بالآية ليس كمثله شيء؟ ما سمعوا بالآية فلا تضربوا لله الأمثال؟ ما سمعوا بالآية ولله المثل الأعلى؟ ما سمعوا بالآية ولم يكن له كفوا أحد؟ هؤلاء أعداء القرآن، هؤلاء أعداء القرآن. هذه البارحة وصلتني بعضهم يدعي الإسلام من هؤلاء المشبهة المجسمة، قال الله تعالى يمرض مرضا يليق به، تنزه الله، حاشا لله. هم أصلا يقولون هذا الكلام لأنهم يعتقدون الله حجما مثلنا، يعتقدون الله مخلوقا مثلنا، يعتقدون الله إنسانا، لكن لا يصرحون بكلمة إنسان، صرحوا بكلمة جسم وبكلمة ثقل. إمام ابن تيمية بكتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية يقول الله وزنه ثقيل. أي كفر هذا؟ ويصف الله بالشم وبالذوق واللمس والمباشرة والتبعض، ها، والقعود والجلوس والحركة والسكون والذهاب والمجيء، كل هذا وصف الله به. الآن وصلت بهم الوقاحة إلى أن يقولوا الله يمرض مرضا يليق به، تنزه الله، تقدس الله، ليس كمثله شيء. هذا القرآن الكريم. إذن هؤلاء المشبهة المجسمة ومن شبه الله تعالى بخلقه ولو بصفة واحدة هذا ما عرف الله. أبو حنيفة رضي الله عنه قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بمعنى، أو أبو حنيفة رضي الله عنه قال هذا قبل الطحاوي، الطحاوي جاء بعد ذلك. الطحاوي ما اجتمع بأبي حنيفة، الطحاوي أخذ من تلاميذة أبي حنيفة نقل عنه ذلك، فالطحاوي نقل عن أبي حنيفة وعن أصحابه وعن إجماع الأمة هذه الكلمة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ما معنى هذا؟ بمعنى من معاني البشر يعني بصفة، بمعنى يعني بصفة من صفات البشر. وقوله من صفات البشر، من معاني البشر، يعني ومن صفات ومن معاني المخلوقات، لأن البشر مخلوقون أم لا؟ هذا هو يعني معناته من وصف الله بصفة من صفة المخلوقين فقد كفر. يعني لو أن إنسانا وصف الله بصفة من صفات الملائكة شو بيكون؟ كافر. لو أنه إنسان وصف الله بصفة من صفات الجن ماذا يكون؟ كافر. لو أن إنسانا وصف الله بصفة من صفات الجمادات ماذا يكون؟ هذا هو. إذن قول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومن بعده ومن قبله من المسلمين من الأئمة من العلماء، ومن وصف الله بمعنى، شو يعني بمعنى؟ بصفة من صفات الخلق، من صفات المخلوقين، من صفات البشر، من صفات الجن، من صفات الملائكة، من صفات البهائم، من صفات الجمادات، فهو كافر. هذا معناه. فإذا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الذي كيف الكيف لا كيف له. وهذا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ماذا روى عنه البيهقي بإسناد جيد؟ أنه قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وكيف عنه يعني مستحيل. وفي رواية عن مالك والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، هذا الذي ثبت عن مالك. أما ما تلهس به المشبهة المجسمة، ما تلهس به المشبهة المجسمة كذبا وزورا وافتراء على مالك، يقولون قال مالك والكيف مجهول، فهذا غير صحيح. فهذا غير صحيح، لا قاله مالك ولا ثبت عنه، بل الذي رواه البيهقي وقال بإسناد جيد في كتابه الأسماء والصفات عن مالك أنه قال ولا يقال كيف. هذا قول الإمام مالك، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وفي رواية والكيف غير معقول، والكيف غير معقول. إذن هذا ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ممن نص على تنزيه الله تعالى عن الكيف أيضا الحافظ البيهقي، أيضا الحافظ البيهقي ماذا يقول؟ عندما ذكر بإسناده إلى السلف في كتابه الأسماء والصفات، وعندما سئل عن حديث النزول قال فقلت له فالنزول بلا كيف. فالنزول بلا كيف يعني ليس انتقالا، ليس حجما، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية. ها شو بيقول الإمام مالك؟ نزول رحمة لا نزول نقلة، نزول رحمة لا نزول نقلة. يعني إذا إجوا قالوا لكم الرسول قال ينزل ربنا، قولوا لهم شو قال الإمام مالك؟ نزول رحمة لا نزول نقلة. النقلة من صفات المخلوق، أنا أنتقل هلأ قاعد هون، إذا قمت مشيت ظهرت انتقلت عن مكاني، كنا كلياتنا برات المصلى جينا انتقلنا لهون، ما هيك؟ إذن النقلة هذه من صفات من؟ الأجسام. أما حديث النزول ينزل ربنا، شو قال الإمام مالك؟ نزول رحمة لا نزول نقلة، لأن الانتقال يحتاج فيه لجسم ومكان منتقل عنه ومكان منتقل إليه، وهذه صفة المخلوقين وهذا على الله محال. وشو قال العلماء؟ الإمام الحافظ أبو بكر ابن فورك بيقول عن لفظ حديث ينزل ربنا ضبطه بعض شيوخنا وبعض الحفاظ بضم الياء، يعني ينزل ربنا. فهمنا؟ بضم الياء ينزل ربنا، شو بيصير المعنى؟ يأمر ملائكة فينزلون. فاللي بينزل وبينتقل من مكان إلى مكان هم الملائكة. مين؟ الملائكة وليس الله، لأن الله موجود بلا مكان. الله هو الذي خلق العرش وخلق السماوات وخلق الفضاء، فهو سبحانه ليس في جهة، فلا يوصف بالانتقال ولا بالنزول بالحركة والجسم والحجم وإفراغ مكان وإشغال آخر، هذا مستحيل على الله. إذن شو بيقول أبو بكر ابن فورك الحافظ العالم الكبير؟ ضبطه بعض الحفاظ بضم الياء، بضم أوله، يعني ينزل، بصير لفظ الحديث ينزل ربنا، يعني يأمر ملائكة فينزلون فيبلغون عن الله. الملائكة ينزلون فينادون مبلغين عن الله، يقولون إن ربكم يقول. شو بيقولوا الملائكة؟ إن ربكم يقول. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ بيصير هذا تبليغ مين؟ الملائكة عن الله. فاللي بينطقل وبينزل من مكان لمكان مين؟ الجسم والمخلوق، وهذا من صفة الملائكة، وهذا من صفة من؟ الملائكة. فلفظ ينزل يشرح لفظ ينزل، يعني بيصير المعنى الله يأمر ملائكة فينزلون، يأمر ملائكة فينزلون، هذا معنى حديث النزول. ما تخافوا ولا تفزعوا ولا تتلبكوا. ثم هؤلاء علماء السلف والخلف كلهم قالوا بلا كيف، نزول رحمة لا نزول نقلة، قالوا نزول رحمة. هذا الزرقاني في شرحه على موطأ مالك قال مالك نزول رحمة لا نزول نقلة، نزول رحمة لا نزول نقلة، هذا الذي عليه علماء الإسلام. واسمعنا إلى ما قاله البيهقي رحمه الله. قال البيهقي: يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، ولا استقرار في مكان، ولا مماسة، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف. ماذا قال؟ بلا كيف، بلا أين، يعني بلا مكان، بائن من جميع خلقه. شو يعني بائن؟ غير مشابه، يعني لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه. وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف يعني الشرع، فقلنا بها ونفينا عنها التكييف، ونفينا عنها التكييف. يعني صفات الله ليست كيفيات، صفات الله ليست هيئات، ليست أشكالا، ليست أحجاما، ليست صورا، ها؟ صفات الله ليست كصفات المخلوقين. صفات الله تعالى أزلية أبدية. اسمعوا سؤال، برجع بعيد العبارة. قال رحمه الله: وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف، فقلنا بها ونفينا عنها التكييف، ونفينا عنها التكييف. فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا كله بعد كلام الحافظ البيهقي. وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، هذا كلام العلماء. هذا نص الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. هذا النص للبيهقي من كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي الأشعري في كتابه الإنصاف، في كتابه الإنصاف: ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه، فالرب تعالى يتقدس عنه. فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدثات، وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال والقيام والقعود، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث والله تعالى يتقدس عن ذلك. الله تعالى يتقدس عن ذلك يعني يتنزه، يعني ما يوهم النقص والحدوث من ظواهر الآيات المتشابهات ومن ظواهر الأحاديث المتشابهة، شو عم بيقول القاضي الباقلاني؟ الله منزه عن التخصص بالجهات والانتقال والتحول، كل هذا الله منزه عنه، ويقول منزه عن القيام والقعود لأن هذا من صفات المخلوقين. وهذا إمام الحرمين، هو ما اسمه إمام الحرمين، هذا لقب لإله، هو اسمه عبد الملك، اسمه عبد الملك أبو المعالي الجويني. لماذا لقب بإمام الحرمين؟ لأن الناس في الحرمين الشريفين انتفعوا بعلومه، انتفع الناس في الحرمين بعلومه فلقب بإمام الحرمين. هذا إمام الحرمين عبد الملك الجويني في كتابه الإرشاد ماذا يقول بعدما تكلم في شأن حديث النزول؟ اسمعنا إلى قوله. قال ولا وجه لحمل النزول على التحول. التحول من صفات مين؟ المخلوقين. الانتقال والتغير هذا اسمه تحول. اسمعوا حأرجع عيد لفظه: ولا وجه لحمل النزول على التحول وتفريغ مكان وشغل غيره، فإن ذلك من صفات الأجسام، فإن ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام، وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض، يؤدي إلى طرفي نقيض. وهكذا قال القرطبي المالكي في تفسيره المشهور: والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأن له التحول والانتقال ولا مكان له. أنه كيف يكون له تحول وانتقال وهو لا مكان له؟ ولا مكان له ولا أوان ولا يجري عليه وقت ولا زمان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان، لأن جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز، فهو عاجز. وهذا رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه، بدر الدين ابن جماعة، في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ما نصه؟ اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه، لا يجوز حمل الحديث عليه. وهذا الحافظ المتبحر عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه بعد ذكر حديث النزول ما نصه؟ إنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير، ووجب على الخلق اعتقاد التنزيه، ووجب على الخلق اعتقاد شو؟ التنزيه، وامتناع تجويز النقلة، وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عال وهو مكان الساكن، وهو مكان الساكن، وجسم سافل وهو جسم ينتقل من علو إلى أسفل، وهذا لا يجوز على الله قطعا، وهذا لا يجوز على الله قطعا. بعد مين كمان؟ أحمد ابن حنبل، أحمد الرفاعي الكبير، كل أئمة السلف والخلف نفوا عن الله تعالى الكيفية، الشكل، الصورة، الحجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. وقال الإمام مالك والشافعي وأحمد وذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذا كلام علماء السلف والخلف، هذا كلام علماء السلف والخلف، هذا الإجماع، هذا الذي أجمعت عليه الأمة ونصوصهم موجودة. ما عم نحكي منامات ووهم وخيال، عم نحكي نقول من كتب مطبوعة ومخطوطة وموجودة في الأسواق لعلماء من السلف والخلف، من الإمام علي ومن بعده إلى اليوم وقبله، من الأحاديث والآيات. كم هي صرنا ذاكرين بالدرس. وهذا الحديث: لا فكرة في الرب، رواه أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، عنده كتاب ضخم، مجلدين هيك، المجلد هيك، مجلدين ضخمين كبار، وهو مخطوط، اسمه شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري. الإرشاد لمين؟ لإمام الحرمين هل ذكرناه. في هذا الكتاب، في هذا الكتاب شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري النيسابوري، يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، لا فكرة في الرب. إذن هذا الذي عليه علماء الأمة، وهذا الذي عليه السلف والخلف، وهذا يؤكد ما شرحناه في الدرس الماضي من أن أهل الجنة يرون الله بلا كيف ولا مكان، يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا مقابلة، ولا جهة ولا مقابلة. وهذا الذي شرحناه اليوم تأكيد لما مر في الدرس الماضي. يعني في الدرس الماضي ذكرنا آيات وأحاديث على مسألة الرؤية، وهذه نقول العلماء ونصوص السلف والخلف على تنزيه الله عن الكيف والشكل والحجم والمكان والجسم والنقلة. وأعيد لكن الحديث: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار وتنجنا من النار. هنا انتبهنا جيدا. فيكشف الحجاب، قلت المرة الماضية الحجاب لمين؟ للمخلوقين. شو معنات الحجاب؟ قلنا كانوا ممنوعون في الدنيا من رؤية الله، في الجنة يرفع الحجاب عنهم وليس عن الله، لأن الله لا يحجبه شيء ولا يحجب بشيء ولا يحجبه أحد، لأن الله ليس جسم فيحجب بشيء، الله منزه عن كل ذلك. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. حديث صحيح رواه مسلم. إذن انتبهوا يا أخواتنا، الحجاب قلنا هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوقين. وأما الله فموجود بلا جهة ولا مكان، ليس حجما، فلا يحجب بشيء ولا يحجبه أحد، فلا يحجب بشيء ولا يحجبه أحد. إذن يرونه وهم في الجنة، وهو موجود بلا جهة ولا مكان ولا مقابلة ولا كيف ولا شكل ولا صورة ولا حجم، إنما يرونه ليس كمثله شيء. هذا يجب اعتقاده، هذا يجب اعتقاده. بالنسبة للفظ الحديث اللي سجلت بالدرس الماضي، تنتبه إذا كان في وتنجينا مع الياء، لفظ الحديث ليس فيه ياء، وتنجنا عرفنا، إذا كان في ياء اعتمدوا القراءة التي ذكرتها الآن، إذا كان في ياء، لأنه واحدة بعتت لي أنه كأنه طلع معي ياء أنا عم بقرأه، لفظ الحديث ليس فيه ياء، كما قرأته وتنجنا من النار عرفنا. فإذا هذا معناه أن الله يراه المؤمنون وهم في الآخرة في الجنة، وهو بلا جهة ولا كيف ولا مقابلة. ومن أراد زيادة نقول العلماء وتفاصيل وردود وأدلة وأسماء الكتب والعلماء، فهذا الكتاب موجود في مطبوعات الجمعية، حصلناه، فيه عشرات الأدلة مع مصورات كتب العلماء، طبعته دار المشاريع، لباب النقول في تأويل حديث النزول، فيه عشرات النقول أكثر مما ذكرته بكثير، لباب النقول في تأويل حديث النزول، طبعته دار المشاريع. هذا الكتاب فيه مصورات كتب العلماء، فيه أقوال العلماء من السلف ومن بعدهم، لذلك لا ينبغي أن نقصر في هذا الأمر، وينبغي أن نهتم في تحصين أبنائنا، نهتم في تحصين أبنائنا مما يسمعونه في بعض المدارس الرسمية أو الخاصة، ومما يسمعونه في بعض الفضائيات، ومما يتناقله الجهال. من شبه الله بصفة من صفات خلقه بالشكل بالحجم بالصورة بالهيئة بالكيفية، هذا لا يكون من المسلمين. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.